الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي التعريف الشرعي للصيام أنه الإمساك والامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، ولا بد من هذا القيد بنية، لأن الإنسان يمكن أن يمسك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بل ما هو أطول من ذلك، ولكن بغير نية الصيام. ففي التعريف أن المسلم الصائم يمسك ويمتنع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الذي يمتنع عنه وما أحله الله له، فليس هاهنا ذكر للحرام، يعني ليس في التعريف أن المسلم لكي يكون صائما فهو يمسك عن الطعام والشراب والشهوة مما حرم الله تبارك وتعالى عليه أصلا، وإنما مما أباحه الله تبارك وتعالى له، فهو يمسك عما أحله الله. إذن الصيام إمساك وامتناع عن الحلال، فأين ذكر الحرام؟ لم يذكر في التعريف لسببين: إما لأنه إذا كان يمسك عن الطعام والشراب والشهوة مما أحل الله له، فمن باب أولى أن يكون ممسكا عن ذلك فيما حرم الله عليه. الأمر الثاني أن هذا محرم عليه سواء كان صائماً أم غير صائم، فلا يحل له أن يأكل حراماً، ولا أن يشرب حراماً، ولا أن يأتي فاحشة، فهذا محرم سواء كان صائماً أم لم يكن صائماً. ومن العجيب أن كثيراً من المسلمين يمسكون عما أحل الله، ولا يمسكون أن يفطرون على ما حرم الله. فقد حرم الله تبارك وتعالى علينا أموراً، منها ما يتعلق بالمطعم والمشرب، ومنها ما يتعلق بالكلام، ومنها ما يتعلق بالجوارح، ومنه ما يتعلق أيضاً بالقلوب، فيما يتعلق بالقلوب وإراداتها وما يجول فيها، لأن الإنسان يمكن أن ينطوي في قلبه على كثير من الأمور التي هي أكبر من المعاصي الظاهرة، بل تكون أكبر مما يستكبر، بمعنى أن الزنا يستكبر جدا، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يستكبر جدا ويستعظم، ولكن من آفات القلوب وذنوب القلوب ما هو أكبر من الزنا والربا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر التي حرمها الله رب العالمين. الشرك هو أكبر الكبائر، بل إنه خارج عن إطار الكبائر، فالشرك مخرج من الملة. الكبيرة إنما تتعلق بأهل القبلة، يكون مسلماً ويأتي بمعصية كبيرة أو صغيرة، ولكن الشرك يخرجه من الإطار أصلاً فلا يكون مسلماً. فهذه أمور تنطوي عليها القلوب ولا يلتفت إليها أحد، مع أنه يطلع عليها علام الغيوب. ويجب على الإنسان أن يفتش في قلبه وأن يفحصه وأن يبحث في أطوائه لينقيه، لأن مدار الأمر على ما في القلب، والله رب العالمين إنما يعطي المرء على قدر نيته. فذنوب القلوب أكبر بكثير جداً من ذنوب الجوارح والذنوب الظاهرة. فالإنسان يصوم عما أحل الله له من الطعام والشراب والشهوة ويلتزم بهذا جداً، ولكنه في الوقت عينه مفطر على ما حرم الله جل وعلا. فهل هذا صيام؟ تصوم عما أحل الله لك ومفطر أنت على ما حرم الله عليك؟ من الأمور الكبيرة التي قل أن يسلم منها أحد ما يتعلق بآفات اللسان، ومنها كبائر عظيمة جعل صاحبها ربنا جل وعلا، جعل صاحبها لا يدخل الجنة كالنميمة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، فالنمام لا يدخل الجنة. فما هي النميمة هذا؟ وهي من آفات اللسان، وهي شائعة جدا، والناس يتفكهون بها كما الغيبة ولا يتورعون. من أجل أن نكف عن شيء ينبغي أن نعرف حدوده وأن نتأمل في تعريفه ما هو، لأن كثيرا من التعريفات الشرعية غامضة من حيث المعنى في أذهان كثير من المسلمين، فهو لا يعلم حدودها. فمثلا الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهو فيه، فإن لم يكن فيه فهذا بهتان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. هل يتوقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، هناك غيبة السر وسوء الظن بالمسلمين، هذه غيبة ويحاسب عليها ربنا جل وعلا ولا يلتفت إليها أحد، بل كثير من المسلمين لا يعدها موجودة أصلا. وكذلك في النميمة أنه ينقل كلاما من شخص إلى شخص على سبيل الإفساد، ولا وراء ذلك من شيء يتعلق بالغيبة، وهذا خطأ. فمن أجل أن نعرف حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يجب علينا أن نبذل الجهد، ننفق الوقت، أن نجتهد وأن نصبر من أجل أن نتعلم. ليس شرطاً أن تتعلم من فلان، ولكن تعلم، وتعلم ممن صحت عقيدته وصح إيمانه وصح مسلكه ومنهجه. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وإلا أضل الإنسان نفسه بالأخذ عن كل من هب ودب. فتعلم وابذل جهدك، واعلم أن الذي يميز الناس العلم بما علموا، فلا بد أن يتعلموا أولا. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، وساق قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم قبل القول والعمل. النميمة ما هي؟ هي نقل الكلام بين الناس على وجه التحريش والإفساد بينهم، داء خبيث يسري على الألسن، يهدم الأسر ويفرق الأحبة ويقطع الأرحام. والأمة مجمعة على تحريم النميمة، وأنها من أعظم الذنوب عند الله جل وعلا، لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين. حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر، حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. ينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية. أما أن تتكلم وأن تنقل كل ما رأيت، فأين الستر في هذا؟ ويأتي إن شاء الله الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فأنت تتتبع عورة أخيه، فإلى أي شيء تصل؟ إلى العلم البشري، ويغيب عنك الكثير. ولكن إذا كان رب الأرباب سبحانه وتعالى عالم الأسرار هو الذي يتتبع عورتك، فأين منه تختفي؟ وأين منه تختبئ؟ وكيف منه تستتر؟ وهو سبحانه وتعالى السميع البصير. ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. ينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. العطه يعني البهت، البهتان. ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. والقالة كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكي البعض عن البعض. قال يحيى بن أبي كثير: والذي يعمله النمام في ساعة لا يعمله الساحر في شهر. النمام أخطر من الساحر. الذي يعمله النمام في ساعة يعجز عنه الساحر في شهر. ذم الله تبارك وتعالى من يفعل ذلك بقوله: هماز مشاء بنميم، وتوعده بالعذاب في قوله: ويل لكل همزة لمزة. وهو المغتاب العياب النمام. ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: فشراركم المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. أخرجه أحمد بسند حسن: شراركم المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. وفي رواية: العيب. والنميمة سبب من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه. وما يعذبان في كبير، أي في كبير في زعمهما كما هو شأن الناس، لا يعدون النميمة شيئاً وكأنها ليست بذنب أصلاً. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، أي في زعمهما، أو في كبير تركه عليهما. فكان من السهل أن يترك هذا الذي وقع من البول، وكذلك ما تورط فيه العبد من النميمة. كل من حملت إليه نميمة وقيل له: قال فيك فلان كذا، لزمه ستة أمور. هذا نضيفه إلى علمنا، نتعلمه لأنه يلزمنا. فإذا نقل إليك إنسان قولا ومشى بنميم، فعليك ستة أمور. أولا: ألا تصدقه. لماذا؟ لأن النمام فاسق، والفاسق مردود الخبر. الثاني: أن تنهاه عن ذلك وتنصحه، وأن تقبح فعله. الثالث: أن تبغضه في الله، فإنه بغيض عند الله تعالى، والبغض في الله تعالى واجب. ربما تقول: وهذا من تلبيس إبليس، لكنه ينقل لي شيئا، وأنت تحب أن تسمع وأن تطلع عليه. والقاعدة: من نم لك نم عليك، من نم لك نم عليك، سينقل إليك وينقل عنك، وربما افترى عليك. والجزاء من جنس العمل. الرابع: ألا تظن بالمنقول عنه السوء، لقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. الخامس: ألا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، قال تعالى: ولا تجسسوا. السادس: ألا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه، فلا يحكي نميمته، لأنه سيصير نماما أيضا، وسوف ينقل ما نقل إليه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاءه رجل فنقل إليه عن رجل شيئا، قال فيك فلان كذا، فقال له: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. فمن نقل كاذبا فهو فاسق، ومن نقل صادقا فهو داخل في قول الله تعالى: هماز مشاء بنميم. قال ابن حبان: الواجب على العاقل لزوم الإغضاء عما ينقل إليه من الوشاة، وصرف جميعها إلى الإحسان، وترك الخروج إلى ما لا يليق بأهل العقل، مع ترك الإفكار فيما يزري بالعقل، لأن من وشى بالشيء إلى إنسان بعينه يكون قصده إلى المخبر أكثر من قصده إلى المخبر به، لأنه يشافهه به، وهذا يشق عليه سماعه وعلمه. لذلك يقولون في الأمثال العامية: ما شتمك إلا من بلغك، ما شتمك إلا من بلغك، لأن الذي قيل عنك في غيابك أنت لم تسمعه ولم تطلع عليه ولم تعلم، فهذا تطوع بأن جاء فنقل إليك ذلك وواجهك به، فواجهك بما تكرهه، فكأنه هو الذي يشتمه، كأنه هو الذي يقع فيه، كأنه هو الذي يحط من قدره، فكيف تمكن هذا من أذنك؟ هذه الآفة من آفات اللسان العظيمة، تطلق في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان، كأن يقول: قال فيك فلان كذا وكذا، وليست مخصوصة بهذا، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كان من الأقوال أو الأعمال، حتى لو رآه يدفن مالاً لنفسه فذكره، فقال: رأيت فلاناً يدفن مالاً في المكان الفلاني، هذه نميمة، ما لك أنت؟ ولم تتكلم بما رأيت؟ هل انتدبك أحد؟ كل من نقلت إليه نميمة فيجب عليه الستة الأمور التي مرت. يروى أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل: بلغني أنك وقعت فيا وقلت كذا وكذا، فقال الرجل: ما فعلت؟ فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق. فقال الرجل: لا يكون النمام صادقا. فقال سليمان: صدقت، اذهب بسلام. وقال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. وتأمل في هذه القصة ففيها العجب. حكي أن رجلا ساوم بعبد، يعني في سوق النخاسة ذهب يشتري عبد، فأخذ يساوم عليه، فقال مولاه، يعني قال صاحب العبد: إني أبرأ إليك من النميمة والكذب، هذا الغلام الذي سأبيعه لك الذي ستشتريه أنا أبرأ من عيبه، أعلمك بعيبه حتى لا تعود علي لفسخ العقد بالعيب، فأنا أبرأ إليك من النميمة والكذب. قال: نعم أنت بريء منهما. استهان بالأمر، وما يبلغ كذب هذا أو نميمته، واستهان بالأمر فأخذ اشتراه. فتعالى يقول لمولاه: أخذ هذا العبد النمام الكذاب يقول لمن اشتراه: إن امرأتك تبغي وتفعل، وإنها تريد قتلك. وذهب يقول للمرأة: إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرى، فإن أردت أن أعطفه عليك فلا يتزوج ولا يتسرى، فخذ الموسى، الموس المعروف، خذ الموسى واحلقي شعرة من حلقه إذا نام. يحدد هذا المكان لأن هذا هو مكان الذبح، فقال: خذ الموسى وإذا نام غافليه وأتي بشعرة من حلقه. وذهب إلى الزوج فقال: إن امرأتك تريد أن تقتلك إذا نمت أن تذبحك. قال: فذهب الرجل فتناوم لها، أي تصنع النوم، فجاءت بموسى لتحلق شارة من حلقه، فأخذ بيدها فقتلها، فجاء أهلها فاستعدوا عليه فقتلوه. كلام، ولكن انظر إلى أين أدى وإلى ماذا كانت نتيجته. احذر من جاء لينقل إليك سينقل عنك، فلا تعطي أذنك لكل أحد. هذه النميمة أشد من السحر، فاتق الله في نفسك، وقلبك يتغير وأحوالك تتبدل، ويدخل الحزن على نفسك، وتسود الحياة في عينك، وربما كان كذبا، فلماذا هذا؟ وعود نفسك ولسانك القول الجميل، إذا تكلمت لا تقل إلا خيرا. الكلام الطيب العف يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا، وله ثماره الحلوة، ومع الأصدقاء يحفظ مودتهم، ويستديم صداقتهم، ويمنع كيد الشيطان أن يوهي حبالهم ويفسد ذات بينهم. الكلمة والبيان سحر، ويمكن أن يحول الحال من حال إلى حال. يعني يمكن أن أقول لك: أنت بني آدم أنت، فلا شك أنك ستغضب، ولكن انظر، أنت ملاك. فهذا الوقف وقف غير لازم، بل هذا وقف مكروه. أنت بني آدم أنت، ده أنت ملاك. فتأمل في الكلام كيف يصنع في القلوب، وكيف يعمل في النفوس. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. حسن الحديث مع الأعداء يطفئ خصومتهم، ويكسر حدتهم، أو يوقف تطور الشر واستطارة شرره. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الكلمة مسؤولية، وشأنها في الإسلام عظيم، يدخل بها الكافر الإسلام، لا إله إلا الله، ويخرج بها المسلم من الإسلام إذا نطق بكلمة الكفر، وبها تستحل الفروج، وتنقل الملكيات، وتحل الأموال في الإيجارات والشركات وما أشبه، بكلمة، بكلمة تستباح الفروج. يقول: زوجني، فيزوجه مع وجود شاهدين عدلين وخلو من الموانع، يصير الفرج حلالا له. وقبل دقيقة، قبل العقد، كان من أحرم المحرمات عليه، وبكلمة تستحل الفروج وتنقل الملكيات، ويدخل المرء الكافر في الإسلام، ويخرج المسلم الخائب من الإسلام، بكلمة، بكلمة الكفر. فالكلمة مسؤولية، وعلينا أن نتعلم كيف نتعامل معه. رب كلمة أدت إلى خصومة، وأدت الخصومة إلى إراقة الدماء، ورب كلمة جافية فرقت شمل أسرة، ورب كلمة طاغية أخرجت الإنسان من دينه والعياذ بالله، ورب كلمة حانية أنقذت حياة، ورب كلمة طيبة جمعت شملة، ورب كلمة صادقة أدخلت الجنة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والكلام جارح، وجراحه لا تهدأ ولا تنام، وإن تطاولت بها الأعوام، يظل جرح الكلمة وهو أشد من جرح السنان، من جرح السيف، يظل جرح الكلمة عاملا في النفس لا ينسى. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات السهام لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. نسأل الله أن يرزقنا طيب المنطق وحلاوة الكلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.